السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعين في سبر صفحات كتاب تناقضات الصورة، أمريكا بين الوهم والحقيقة. وبعد الحديث عن العلاقة الوثيقة بين هوليود ووزارة الدفاع الأمريكية والميزانية الضخمة التي تدفع من أجل الدعاية والترويج للأفكار الملغومة الموجهة للشعوب عبر الأفلام، نتطرق إلى تشويه صورة الآخر وأشكال التمييز العنصري. نستكمل.
ليس العربي وحده كان هدفاً لهوليود، بل مجمل الدول المناهضة لأمريكا التي كانت تصور بشكل سلبي مثل روسيا، الصين، وكوريا الشمالية. فقد تم تصوير الروسي على أنه عميل سادي سيء النية، شرير، بدائي وسخيف. كما عملت أفلام عدة على شيطنة صورة الألماني، منها القيصر، وحش برلين، إلى الجحيم مع قيصر، والأخير أظهر الألمان وهم يرمون الأطفال من النوافذ. وكذلك حظيت الصين بنصيب من هذا التنميط في ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أن ذلك تغير الآن بعد استثناء الصين اليوم من هذه الشيطنة بسبب الخوف من خسارة سوق بحجم السوق الصينية لاستهلاك الأفلام. ووصل توظيف هوليود في رسم صور الآخر على اختلافه حسب الحقبات الزمنية إلى حد تكريسها كطريقة لتحديد ميزات العرق بحد ذاته، وعلى اعتبار أن العرقية صناعة صارت هوليود بمنزلة أنثوغرافيا وصفية تعمد إلى تحديد وتصنيف الأجناس البشرية لما قدمته من ثنائية الأبيض الأسود التي عرفت في تاريخ الخطاب العرقي الأمريكي، حتى في الفترة التي تم فيها الاحتفاء بما بعد العرقية الثقافية. فقد عززت هوليود هيمنة العرق الأبيض على الشاشة، ودعمت واقع أبيض البشر المتعالي مقابل وسم العرق الأسود بالعدائية والعبودية ونساؤه بالخادمات البدينات. ولكن ذلك لا يقتصر على الفيلم في تمثيله، بل على مستوى نجومه، إذ إن الممثلين الأمريكيين الأصليين، الأمريكيين الآسيويين، الأمريكيين الأفارقة، والأمريكيين اللاتينيين لا يحظون إلا بفرص قليلة للتمثيل في هوليود، ف69% من الأدوار تسند إلى الرجل الأبيض، ونسبة 8.5% متاحة بين الرجل الأبيض وغير الأبيض في الوقت نفسه، ومشاركة الممثل غير الأبيض تسجل ما بين 0.5% و8% من الأدوار بحسب الخلفية العرقية لهم. وبعد تحليل النسب يتبين أن الرجل الأبيض يحتل الأدوار الأساس أكثر ب3 مرات من المرأة، وبذلك تكون المرأة غير البيضاء هي الأكثر تهميشا.
لم تقتصر الأهداف الهوليودية الأمريكية على العنصرية فحسب، وإنما عملت على تكريس مفهوم الأمريكا والترويج لنمط الحياة الأمريكية بشتى أشكالها ونواحيها.
مع الدور الذي اطلعت به هوليود في تشكيل صورة الذات والآخر وضرورة مواجهة أي خطر يطرأ على فكرة أمريكا وديمومتها بوصفها جزءا من الذهنية الهوليودية، هناك من يعتبر أن تأثير السينما الأكبر يتمثل في تكريس مفهوم الأمريكا ونشر نمط الحياة الأمريكية بحسب ما يعكسه النجوم من مثل نابعة من خليط بين الواقع والخيال الأمريكي. وقد روجت أمريكا للنمط الاستهلاكي وكرست رموز الثقافة الشعبية الأمريكية من اللباس والأزياء والأطعمة السريعة والمشروبات ومستحضرات العناية والتجميل والأدوات الكمالية وأماكن التسلية والتسوق التي تمثل رفاهية الفرد بمجرد اقتنائها أو زيارتها. ويرى الكاتب الأمريكي دوايت ماكدونالد منذ خمسينيات القرن الماضي أن هوليوود تعد حجر أساس في عملية إنتاج ونشر الثقافة الأمريكية، كما تدعم المثل والأفكار الأمريكية التي تخدم النظام الرأسمالي. ومن نجاح هذا التزاوج بين قدرات هوليوود وتسويق النمط الثقافي الأمريكي يمكن طرح الافتراض بأن أمريكا حتى لو ألغت كل قنصلياتها وأجهزتها الدبلوماسية، ولو أوقفت السياحة والتجارة، فإن كل تفاصيل معيشتها ستبقى مألوفة في أقصى العالم بسبب الفيلم الذي سيؤمرك العالم إذا لم يتم لجمه في الوقت المناسب. فلم نعد نتخيل، صارت هوليوود تتخيل عنا.
سيطرة أمريكا على الخيال من خلال الأفلام دور جديد قامت به هوليوود، يوضح الكتاب.
هذا يدفع بنا إلى القول بامتداد دور هوليوود إلى السيطرة على المساحة المتخيلة فردياً، الأمر الذي يجعلها ملكة بيع الأوهام للأفلام عبر تضخيم صورة الذات التي يرغبها الأفراد لأنفسهم، فتعطيهم وهم وإيحاء التعويض عما يفتقدونه وانتظار الفرص الهابطة من السماء كما في أحلام اليقظة. وهذا يعد في ملعب هوليوود هدفا بحد ذاته، فليست أمريكا إلا الأمة الملتزمة دستوريا بالتماس السعادة. عيش الحلم هو فكرة أمريكا، هو أداء الإغواء. وهذا الفعل لا يطال دول العالم الثالث فقط، بل أوروبا أيضا. ويعبر الكاتب السويسري الفرنسي ميشيل بوغنون موردان عن الأمر في كتابه أمريكا التوريتارية، الولايات المتحدة والعالم إلى أين، بقوله: كسرت أمريكا في القرن العشرين السد الثقافي في أوروبا الذي كان يحول دون طوفان صور السينما، ففي 50 سنة اكتملت الأضرار التي لا رجوع عنها. فقد جرت أفلام هوليوود طوال عقود وهي تنقل صورة أمريكا مطمئنة محبوبة قوية ولا يمكن حصرها، والخيال المصنوع سيصنع إنسانا جديدا ذا حاجات وعادات متأمركة. كما تجاوز البعض في تقديره فعالية هوليوود إلى قدرتها على التأثير في أدوات القوة الناعمة الأخرى. فالسياسي الفرنسي هيوبر فيدرن يقول إن الأمريكيين أقوياء لأنهم يلهمون أحلام ورغبات الآخرين من خلال الأفلام، ولهذه الأسباب نفسها تأتي أعداد كبيرة من الطلاب للدراسة في أمريكا.
يكاد تمرير الرسائل الملغومة لعبة أتقنتها الهوليودية الأمريكية، إلى أن وصلت إلى رسائل ثقافية واجتماعية خطيرة، منها:
تعمد هوليوود بإصرار حتى الآن إلى تمرير رسائل في شتى الاتجاهات، ولا شك أن الرسائل الثقافية والاجتماعية في صلب هذه الأهداف، إذ إن من ضمن ما عملت هوليوود على الترويج له في العقود الأخيرة كان المثلية الجنسية في العديد من الإنتاجات، وبعضها موجه للأطفال، ولعل فيلم باربي يعد الأبرز من بين الأعمال الحديثة. ولا يمكن الحديث عن هوليوود من دون الأخذ بعين الاعتبار واجهتها الأساس، أي النجم السينمائي، إذ تعتبر السينما الأمريكية أن نظام النجوم الخاص بها هو أحد أدوات الحلم الأمريكي، وهو مفعل سيطرتها العالمية الذي يبقي شعلة المعجبين متقدة عبر تصوير النجوم على أنهم نماذج لنمط الحياة، رواد طليعيون جديرون بالتقليد في خيارات الناس العاديين.
لقد اتخذت أمريكا من هوليود بوابة للنشاط التجاري والكسب المالي الذي يدر الأرباح الطائلة. نكمل.
كما اعتبرت هوليود منذ البداية استثمار تجاري ترفيهي يجسد النموذج الرأسمالي للإنتاج، ويتعامل مع المنتج كسلعة ومع النجم كمروج للسلع. وقد استغلت قدرة النجوم على التأثير وإيصال أفكار أمريكا إلى العالم كقاعدة تجارية في المقام الأول. فإذا كانت الإمبراطورية الأمريكية صرحاً شيد على أساس دبلوماسية الدولار، فإن الأفلام لم تكن واجهة محل العرض وحسب، بل شكلت أيضاً بضاعة التصدير الرائدة للمشروع التجاري الأمريكي. لذا كانت خصائص الرأسمالية المتعلقة بالربحية قوية وحاضرة في إنتاج أفلام هوليوود على الدوام، ونشاطات هذه الشركات لم تنحصر في الأفلام، بل توسعت إلى توزيع الأفلام وعرضها وتسجيلها وإنتاج منتجات مشتقة مثل ألعاب وثياب وأغراض تحمل شخصيات الأفلام، بالإضافة إلى أفلام رقمية وبرامج تلفزيونية، وأخيرا منتجعات وفنادق حول العالم من آخرها عربيا ما تشيده شركة ديزني في دبي وأبوظبي، وهو ما اصطلح على تسميته المنتجات المجازة التي تنتج مع إطلاق الفيلم وبعده، وتعزز الصورة القصصية للفيلم وتوفر تكثيفاً لأهم جاذبياته في ذهن المشاهد. وقد قال الكاتب البريطاني إدوارد لوري إن التجارة تتبع السينما، مشيراً إلى قدرة هوليوود على تشجيع التجارة وفرض توجهات ثقافية شعبية. فعلى سبيل المثال، اشتكى مجلس اللوردات البريطاني من اضطرار مصانع ميدلاندز إلى تعديل أنماط تصميماتها لأن الزبائن في الشرق الأوسط يطلبون أحذية وملابس شبيهة بتلك التي ينتعلها ويرتديها النجوم الأمريكيون بعد ظهورها في الأفلام، فيما باشر مهندس العمارة بناء أكواخ وشاليهات شبيهة بما في كاليفورنيا.
إلى هنا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. نلقاكم في حلقة مقبلة من سلسلة الكتاب المسموع. دمتم في أمان الله وحفظه.